بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس وفي هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله مجلسا مباركا نافعا وحجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة. أيها الإخوة، أخرج الإمام الترمذي وأبي داود في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث أيها الإخوة فيه وصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، كم نحن في هذه الأيام بأمس الحاجة إليها، وهي التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشتد الأمر حاجة عندما يشغب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد الأمر خطورة ووجوبا في البيان والتوضيح عندما تثار الشبه حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أيها الإخوة أن المراد بالسنة التي ينبغي أن نتمسك بها وأن نحرص عليها هو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب فإنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنابه والبعد عنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة كأصل من أصول هذا الدين هو التمسك بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان على سبيل الأمر والوجوب والاستحباب، أو كان على سبيل النهي الدال على التحريم والكراهة. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر هذه الأمة ببعض ما قد يشغب به وبعض ما يثار حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شبهات خطيرة في آخر الزمان. ومن هذه الأمور التي بدأت بالبروز والظهور في هذه الأيام التشكيك في حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستصغار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرض أقوال الرجال وأقوال الناس. وهذا قد تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته، أي على سريره، يحدث بحديث من حديثي، فيقول، أي يقول للناس: بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. في هذا الحديث أيها الإخوة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور الاعتراض على سنته صلى الله عليه وسلم، وهي أن يزعم أن السنة لا تقبل إلا إذا وافقت كتاب الله سبحانه وتعالى. كلمة حق أريد بها باطل، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض مع كتاب الله، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت توضح وتفسر وتشرح كتاب الله سبحانه وتعالى. بل قد تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تستقل وتستفرد ببعض الأحكام التي لم ترد في كتاب الله عز وجل، وهذا كله بإجماع أهل العلم وبإجماع العلماء السابقين واللاحقين أنه حجة وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، هذا الأمر وهو تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراض عليها وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، كان أمراً متقرراً عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينظرون إلى أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كمثل ما أمر به الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم أن الكتاب والسنة في الحجية بمنزلة واحدة، وإن كان الكتاب أقوى في الثبوت، ولكن في الدلالة الكتاب والسنة على حد سواء، فما يفيده الكتاب من واجب أو حرام قد تفيده السنة كذلك من واجب أو حرام. ومما ثبت كذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إبراز هذا الأمر ما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة جاءت له وقالت له: بلغني أنك تنهى عن الواصلة، والوصل أن تصل المرأة شعرها بمثله كما يعرف الآن بما يسمى بالباروكة، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد لعن صاحبه. فجاءت هذه المرأة تستشكل وتسأل ابن مسعود، فقالت له: بلغني أنك تنهى عن الواصلة. فقال ابن مسعود: نعم. قالت هذه المرأة: أشيء وجدته في كتاب الله أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن مسعود: وجدته في كتاب الله وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول، بمعنى أنها قرأت القرآن كاملا ولم تجد آية في كتاب الله تدل على تحريم الوصل. فقال ابن مسعود: لو قرأتيه لوجدتيه، أي لو أنك كنت تفهمين كتاب الله سبحانه وتعالى لما اعترضت هذا الاعتراض. فقال ابن مسعود: أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا ثم قال ابن مسعود: ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة والمتنمصة. فاستدل ابن مسعود رضي الله عنه على أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاته ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى بنهي عام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولها منزلة عظيمة، بل هي أصل من أصول هذا الدين، ولا غنى للمسلمين عنها، بل لا غنى لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى من الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لهذه السنة حقوق وواجبات، من أعظم هذه الحقوق أن تعظم هذه السنة وتحترم ويحتج بها ولا يعترض عليها ولا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تواترت أدلة الكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم على أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حجة يتعبد به الله سبحانه وتعالى ويحتج به ويستدل به على أحكام هذا الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نظرت في المصحف، أي في كتاب الله، فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في 33 موضعا. وهذا إن دل فإنما يدل على الأدلة الكثيرة المتواترة التي تدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة. وقد يستغرب البعض أيها الإخوة، لماذا نتكلم عن حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا أتوقع أن يوجد بيننا من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب عن ذلك أيها الإخوة أنه في هذه الأيام كثرت الشبهات وكثر التشغيب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أناس للأسف يحسبون على أهل العلم والشريعة، فوجب التنبيه ووجب التحذير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بهذا الحديث الذي يعني وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم به ذلك الرجل الذي يعترض على سنة النبي لأنها لم توجد في كتاب الله، لم يكن يوجد في زمن النبي من يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكفار. أما من الصحابة فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعترضون. وهذا إن دل أيها الإخوة فإنما يدل على أنه إذا وجدت الحاجة وجاء المقتضى لرد الشبه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أمرا واجبا ينبغي أن يغرس في نفوسنا، خاصة في نفوس صغارنا من أبنائنا وأحبابنا، نغرس في نفوسهم حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشبه خطافة والإنسان لا يأمن على نفسه من البلاء، كما جاء عن إبراهيم عليه السلام لما دعا الله سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حطم الأصنام بيده وهو سيد الموحدين ومن أولي العزم من الرسل، ومع ذلك كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام والأوثان. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولذلك أيها السني، يا من تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تراجع نفسك وأن تحصن نفسك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالدفاع عنها وبنصرتها. ولذلك نحن في هذا المجلس نستذكر شيئا من هذه الأدلة التي فيها تسلية لنا وفيها يعني شحذا للهمم وفيها تذكير لهذا الأصل العظيم، وهو الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب في هذه الآية طاعته، ثم أوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوجب طاعة أولي الأمر منا. فقول الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لماذا كرر الله سبحانه وتعالى هذا الفعل الطاعة مرتين؟ مرة عند الأمر بطاعة الله، ومرة ثانية عند الأمر بطاعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم أن في ذلك حكمة وفي ذلك فائدة عظيمة، وهي أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ويصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يأتي هذا الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا لنا هذا الأصل العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ابتلى الله سبحانه وتعالى هذه الآية أناسا زعموا أنهم يحبون الله، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى والمحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم دليلها ومعيارها ومعيار صدقها يكون بامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذه المحبة صادقة؟ صدقها يكون أو كمال صدقها يكون بامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما امتثل الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك دليلا على عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا تدل على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التعظيم لا يكفي أن يكون في القلب، بل هذا التعظيم ينبغي أن يكون باللسان وبالجوارح وبالمواقف وباحترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كثيرة الدالة على عظم شأن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. أذكر شيئا من ذلك، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الإنسان سوي الفطرة عندما يسمع هذا الحديث يتعجب، كيف يأبى مسلم عن دخول الجنة؟ ولذلك استشكل الصحابة رضي الله عنهم هذا الحديث فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ ومن الذي لا يريد الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وجاء في رواية: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. فقال الصحابي: يا رسول الله، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة واضحة على ثمرة عظيمة من ثمار العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دخول الجنة. من أراد طريق الجنة صافيا نقيا فعليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. وكلمة النذير العريان كان العرب يطلقونها كناية على شدة الخطر، والنذير العريان هو الرجل الذي رأى الخطر فخلع ملابسه ثم بدأ يلوح بها يحذر البعيد من الخطر القادم، فكان هذا يسمى النذير العريان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي خرجوا ليلا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. قال النبي: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا هذه القضية المهمة، أن النجاة لا تكون إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيام الفتن المخرج من هذه الفتن يكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه الأحاديث التي تقرر لنا هذا الأصل ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. أي رجل أشعل نار في ظلمة الليل، ومن المعروف أن الحشرات والهوام إذا رأت النور بالليل أنها تأتي إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن، أي يدفعهن حتى لا يهلكن في النار. قال: ويغلبنه، إلا أن بعضهم يغلبنه فيقعن في النار. قال فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. هذا كذلك مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا هذه القضية، أن الناس لو تركوا أو لو تركوا لأهوائهم ولعقولهم المجردة فإنهم يهلكون كما تهلك هذه الحشرات، ولا نجاة لهم إلا برجوعهم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين أو أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجا من هذه الفتن والمهالك. أيها الإخوة، المتأمل لهذه الأحاديث وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأمثال ليدرك إدراكا واضحا وبينا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على طاعته، وعلى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الأجر العظيم والخير الجزيل في الدنيا والآخرة، ويدرك كذلك العقوبة الشديدة والخسارة العظيمة لمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها واستبدلها بغيرها. ولكن أيها الإخوة، السؤال الذي يفرض نفسه كما يقولون في هذا المجال، هل أنت يا عبد الله ممن أطاع البشير النذير صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت يا عبد الله ممن أجاب الداعي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت يا عبد الله ممن استجاب لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم فحمى نفسه من نار جهنم؟ قبل أن نجيب على هذه الأسئلة، لينظر كل واحد منا إلى نفسه، إلى أعماله وأقواله وأحواله وأخلاقه مع الناس. إن كانت أقواله وأعماله وأحواله مع الناس موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بالخير، وإن كان في ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه، وليتدارك الأمر قبل أن يأتي يوم الندم. هذه أيها الإخوة بعض من الأدلة الشرعية التي تدل دلالة واضحة على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر ينبغي ألا نتشكك فيه وألا نجادل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الحجة ومن البرهان ما يعني ينبغي على كل مسلم أن يأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أختم أيها الإخوة بمسألة مهمة، وهي أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن فيه خيرا عظيما في الدنيا والآخرة. فما هي هذه الثمرات التي يجريها المسلم من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثمرات كثيرة، أوجز شيئا بسيطا منها أو شيئا يسيرا منها. أولى هذه الثمرات أن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال هديه نجاة من الاختلاف المذموم الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حديث العرباض ابن سارية لما قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو المرض والداء، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا هو الدواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصف لنا الداء والدواء، ووصف لنا المشكلة وحلها. أكثر ما ضيع هذه الأمة هي اختلافاتها فيما بينهم من أحزاب أو فرق أو جماعات أو توجهات تخالف الإسلام وتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما اختلف المسلمون كلما ضعفت قوتهم وقويت شوكة الأعداء عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذا الواقع، وهو أننا سنعيش في زمن أو قد ندرك زمن يكثر فيه الخلاف، فما هو الحل وما هو المنجاة من هذه الفتن؟ النجاة تكون بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عض تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي مؤخرة الأسنان، وهذا كناية عن شدة التمسك والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثمرات التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن في اتباع السنة ولزومها نجاة من الفرق التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفرقت بنو إسرائيل على 72 فرقة أو ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة من هي يا رسول الله؟ ففي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة، أي جماعة المسلمين. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل لهدي أصحابه صلى الله عليه وسلم فإنه من أصحاب الفرقة الناجية التي سينجون بإذن الله من عذاب النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثمرات التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن في اتباعه رفعة لهذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع المحرمة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا كناية عن يعني الانهماك في الدنيا على حساب الآخرة، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع الحقيقي إلى الدين يكون بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة شيئا يسيرا من يعني النصوص التي تدل على عظمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن يجعلنا ممن يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.